قلنا أن المنطقة الوسطى قسم المعارف والتصديقات البشرية إلى قائمتين: قائمة التصديقات اليقينية الأولية القبلية التي لا تحتاج إلى استدلال، وقائمة التصديقات النظرية التي تحتاج إلى استدلال. وذكرت في القائمة الأولى القضايا اليقينية الست المعروفة، وفي القائمة الثانية قالت أنه بالقياس الاستدلال القياسي يستنتج ويستدل الإنسان ويستحصل على المعلومات
التصديقات الجديدة من خلال التأليف بين تلك التصديقات اليقينية الأولية.
مبدأ ونهاية. وهذا البرهان نقضوا عليه بأن هذه كبرى أن الجزء لا يمكن أن يكون مساويا مع الكل، إنما يصف في الأعداد المتناهية والكميات المتناهية. أما الكميات غير المتناهية أساسا هذا القاعدة لا موضوع لها فيها. الكميات غير المتناهية لا يمكن أن يقال هل يكون جزءها مساويا مع كلها أو لا يكون مساويا. الكميات غير المتناهية لا بأس بأن يكون أجزاؤها متساوية مع كلها، لأنها ليس لها كل بحسب الحقيقة، لأنها ليست متناهية. فتطبيق هذه الكبرى على الأعداد غير المتناهية وعلى الكميات غير المتناهية أساسا تطبيق في غير محله، ومن قبيل هذا اللون من الاستدلالات البرهانية التي يكون الخطأ فيها بحسب الحقيقة في المواد التي افترضت أولية، إما افترضت أولية وهي أساسا خاطئة ليست ثابتة أصلا، أو افترض إطلاقها وعمومها في مورد وكان هذا الإطلاق والعموم خاطئا، كان هناك قيد، كان هناك خصوصية، هذه الخصوصية غفل عنها مدركة تلك القضية الأولية، فتصور القضية المطلقة هي القضية الأولية. القضية أن الجزء لا يمكن أن يساوي الكل أو أصغر من الكل في الكميات المتناهية. الجزء والكل المتناهيان لا يمكن أن يكون أحد يساوي الكل. قيد التناهي لم يكن ملحوظا، غفل عنه. فتصور أن هذه الكبرى كلية يمكن تطبيقها حتى على الأعداد أو الكميات غير المتناهية. ومثل هذا النحو من أخطاء كثير في المواد الاستدلالات البرهانية، خصوصا بعد ملاحظة أن هذه المواد بالتدريج تتطور في خلال استدلال ثاني وثالث ورابع، وتدخل كمواد برهانية ثابتة بشكل متسلسل في البراهين الطولية، فإن هذه الاستدلالات كلما تمتد تكون حينئذ النتائج المستدل عليها في الأقيسة السابقة مواد جديدة في الأقيسة اللاحقة، وهكذا. ويكون الخطأ في السابق منشأ للخطأ في تمام الأقيسة الطولية المترتبة على هذا القياس، فإن الخطأ في السابق يستلزم الخطأ في اللاحق، وإن لم يكن العكس صح قد يخطأ في اللاحق ولا يكون سببا منشأ لخطأ ملازما لخطأ السابق، لكن خطأ استدلال الأسباب لا محالة يؤدي إلى خطأ الاستدلالات اللاحقة والأقيسة المترتبة الطولية، ومن هنا ينشأ هذه الكثرة من الأخطاء في الاستدلالات العقلية والبرهانية. وهذا هو تفسير تلك الظاهرة التي أثارها الأخباري، أنه نجد أن الاستدلالات البرهانية يكثر فيها الخطأ، خصوصا الاستدلالات البرهانية المرتبطة بالعالم الخارجي، الاستدلالات البرهانية المرتبطة بالعالم الذهني كالرياضيات والأعداد التي موضوعاتها وقوانينها ذهنية فردية، أيضا يقل فيها الخطأ لأن موادها أيضا في الذهن. هناك تكون حينئذ نسبة الأخطاء بعد الدقة والممارسة والاتقان أقل. أما القضايا البرهانية التي تريد أن تعالج الواقع الخارجي كموضوع علم الفلسفة، حينئذ فإن الفلسفة يريد أن يبين الوجود وأحكام الوجود وأقسام الوجود ومراحل الوجود والمسائل التي لها قبيل، التي كلها خارج الذهن، لا أنها أمور فردية في داخل الذهن، ويعتمد على تلك البراهين التي أشرنا إلى أن في مواد كثيرة منها قد ينشأ خطأ، واحتمال الخطأ أو نشوء الخطأ لا ينافي كما قلنا أولية تلك المواد الأولية. إذن، هذا حسب الحقيقة.
الكلام الأول يعني عن الأمر الأولية هكذا يتلخص في أنه ما فرض في المنطقة الأرسطية من أن البراهين ذكاتها مضمونة الحقانية ولا يمكن أن لا تكون مطابقة للواقع. إذا روعي الخبايا المنطق هذا الخبايا لا يوصفها لأنه لا مضمون لا مضمونية للحقانية الحصرية الخبايا الأولية التي هي أيضا في البيان المتقدم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني كلام مع النقطة الثانية الأساسية في المنطقة الأرسطية، فإن المنطقة الأرسطية بعد فرض القضايا الأولية القائمة الأولى اليقينيات السبع فرضها أولية وبديهية، قال المعارف البشرية الأخرى تستنبط من تلك المعارف اليقينية من خلال التأليف والترتيب للأقيس فيما بينها ومن خلال الأشكال الأربعة أو الشق الأول اللي هو روح الأشكال الأربعة. فحينئذ يكون وصول هذه التصديقات والمعارف البشرية والعلوم البشرية ببركة هذا المنهج وهذه الطريقة للاستدلال الذهني عند البشر، أي تأليف الأقيسة والانتقال من الكبريات إلى التطبيقات وحسب الحقيقة، يعني إثبات الحد الأكبر للحد الأصغر بتوسط الحد الأوسط الذي هو حقيقة القياس والقياس، والذي يكون هذا الإثبات ضروريا إلى روعية قضايا المنطقة تكون صحيحة. وبهذا جعل المنطقة الأرسطية كما أشرنا بالأمس سير الاستدلال البشري دائما سيرا من العام إلى الخاص، من الكبريات إلى التطبيقات، تطبيق الحد الأكبر على الحد الأصغر بتوسط الحد الأوسط، ويكون هناك دائما كليات يقينية، هذه الكليات اليقينية تطبق على الحد الأصغر التي هي الجزئيات الإضافية أو الحقيقية بالنسبة للكبريات. قلنا أنه من هنا مشكلة على هذا المنطق بأنه سوف لا يكون هناك معرفة جديدة على هذا ولا يكون نمو للمعرفة البشرية إذا كان التفكير البشري وسير الذهن البشري دائما عبارة عن تطبيق الكبريات على الصغريات على الجزئيات الحقيقية أو الإضافية. إذن فليس هنالك إلا تفصيل المجمل وإلا تطبيق الكلي على الصغرى، أما معرفة جديدة وقضية جديدة من أين نستحصل عليها؟ هذا إشكال وجهه المنطق الجديد الحديث على المنطق الأرسطي، وهذا الإشكال يمكن أجاب عليه المنطق الأرسطي، أجاب علماء هذا المنطق عليه بأنه يمكن المعرفة الجديدة في القضايا المرتبطة بالخارج، يعني في القضايا الاستقرائية التي تكون الاستقراء فيها استقراء تاما أو حتى نقصا، فإنه في مورد الاستقراء للقضايا الخارجية نستحصل على معارف جديدة. أما الاستقراء التام واضح أنه يوجب المعرفة اليقينية بالنتيجة الكلية، لكن الاستقراء التام لا يمكن في أكثر الموارد، ولا يفيد إلا إثبات القضية الخارجية للقضية الكلية الحقيقية التي هي ميزان المعارف الكلية في العلوم والكبريات. وأما الاستقراء الناقص في الحسيات ونحو الحسيات من القضايا الأخرى اليقينية الأربعة التي أشير إليها، فأيضا المنطق الأرسطي حاول أن يقول أن هناك المعرفة الجديدة أيضا نستحصل عليها عن طريق القياس، لكن القياس يكون بهذا الترتيب، بأننا بالتجربة والحس نجد مثلا اقترانا بين شيئين، نجد كلما جعلنا النار مثلا على الحديد على الفلز فلزا من الفلزات نجد أن هذا الفلز يتمدد وينبسط كلما وصلته الحرارة سلطت عليه الحرارة. نحن بالمقدار الذي نستقرئه ليس إلا عبارة عن مجموعة من الفلزات وعدد من المرات تكرار هذه التجربة، وهذا وحده لا يكفي لأن نثبت قضية كلية وهي أن كل فلز يتمدد مثلا في حدود القضية الجزئية الخارجية، فكيف نستنتج القضية الكلية العلمية أن كل فلز يتمدد بالحرارة ينبسط بالحرارة؟ هذا كيف نستنتجه؟ يقول المنطق الأرسطي أنه نستنتج هذه القضية الجديدة أيضا بقياسا بحسب الحقيقة الخفية، وذلك باعتبار أنه هنا عندما نجد هذا الاقتران بين الشيئين بين حرارة الفلز وبين التمدد والانبساط في الفلز، هنا نقول هذه الحالة التي وجدت في الفلز وهي التمدد والانبساط إما أن تكون وجودها مع الحرارة وغير مربوط بالحرارة، بمعنى أن وجودها من باب الصدفة المطلقة بحسب اصطلاح المنطق القديم، يعني من دون علة وجدت الحرارة إما هكذا، أو أنها وجدت التمدد، أو أن حالة التمدد وجدت بعلة
غاية الأمر هذه العلة لا يعلم أنها تكون هي الحرارة، لعلها علة أخرى غير الحرارة اتفقت اتفاقا وصدفة اتفق وجودها مع الحرارة. فنحن إذا لم ننفي هذين الاحتمالين حينئذ لا يمكن استنباط قاعدة كلية تقول أن الحرارة سبب للتمدد والانبساط. يقول كلا الاحتمالين ننفيهما بقاعدة عقلية أولية كلية، أما أن التمدد حالة التمدد وجدت في فليز بلا علة هذا ينفيه الكبرى العقلية البديهية الأولية التي تقول أن الممكن لا يمكن أن يوجد بلا علة. تلك الكبرى التي تقول الممكن يستحيل أن يوجد بلا علة، يترجح أحد طرفه على الآخر بلا علة، تلك الكبرى حينئذ تنفي هذه القضية. وتلك الكبرى أولية قبلية يكون تطبيقها على هذا المورد بشكل القياس أحسن. هنا وجدت حادثة وهالحادثة لا يمكن أن توجد بلا علة، فلا يمكن أن يكون الانبساط الذي وجد فيه فليس بلا علة. وهذا الاحتمال الأول ينفى بتلك بذلك القياس والسير من العام إلى الخاص، أيضا سير من العام إلى الخاص تطبيق لتلك. حينئذ نأتي إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يكون هذا التمدد والانبساط في الفليز قد وجد بعلة، فليس هناك خرق لقانون العلية، قانون العلية ككبرى أولية بديهية ثابتة. لكن من قال أن علته خصوص الحرارة؟ لعله توجد علة أخرى غير الحرارة اقترنت اتفاقا وصدفة مع الحرارة في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة العاشرة، لعله توجد هناك علة أخرى. وهذا هو الذي يعبر عنه بالصدفة النسبية، تلك يعبر عنه بالصدفة المطلقة، أي وجود الشيء والمعلول والممكن بلا علة، وذاك خلاف مبدأ العلمية. وهذا يسمى بالصدفة النسبية، أي يوجد له علة لتلك الحالة الإمكانية، الحادثة يوجد لها علة، لكن علتها لعلها غير هذا الشيء الذي جربناه في المرات العديدة، شيء آخر اقترن اتفاقا مع هذا الشيء ولا نعلمه، ولعل ذاك الشيء لا يوجد في الحديدة في الفلزة أو الحديدة 20 أو الحديدة التي نأخذها من بلد آخر، فكيف نستطيع أن نقول كل حديد يتمدد؟ بل لعله في الساعة الرابعة لا يكون، لو أخذنا حتى نفس الحديد لا يكون هناك تمدد، إذ لعل العلة للتمدد عبارة عن هذه الساعة أو الحرارة فيها أو المناخ في هذه الساعة أو الجاذبية الموجودة في هذا المكان لا ذاك المكان. فاحتمال وجود علة أخرى، أي احتمال الصدفة النسبية بماذا ننفيها؟ أيضا يقول المنطق الأرسطي نستطيع أن ننفي هذا الاحتمال بكبرى عقلية أولية قبلية يشكل قياسا في الواقع، وهي كبرى أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون غالبية. الصدفة النسبية التي ليست محالا في نفسه، بمعنى أنه ليس منافيا لقانون العلية، ليس بمعنى وجود الحادثة بلا علة وبلا سبب، مع سبب بس سببها غير هذا الشيء الذي اقترن معه في مرة ومرتين. يقول لنا المنطق الأرسطي، وهنا روح المشكلة في البحث الاستقرائي، يقول أن هناك كبرى أخرى عقلية تقول الصدفة لا تكون غالبية ولا تكون دائمية. لو كان هناك علة أخرى غير النار، نحن عندما نكرر أن الحرارة والنار على الفليز في مرات عديدة، في 10 مرات، 20 مرة، 1000 مرة، في أماكن مختلفة، في مختبرات علمية مختلفة، نجد أنه كلما وجهنا النار على الفليز تمدد الفليز. حينئذ نقول لو كان هناك علة أخرى غير النار في تمام هذه المرات اتفاقا اقترن مع النار، هذا خلاف تلك القاعدة تقول الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون غالبية. إذن فنطبق بحسب الحقيقة تلك الكبرى على الموارد الاستقراء الناقص. في الاستقراءات الناقصة نطبق كبرى ضمنية على الاستقراءات الناقصة، فالاستقراءات الناقصة تكون بمثابة الصغرى بحسب الحقيقة، وتلك القضية الأولية الصدفة لا تكون أكثرية تكون بمثابة الكبرى، فيثبت لا محالة أن هذا هو العلة أو ما يكون كالعلة مثلا وليس غيره، هناك شيء آخر يكون. فنقول كل فلز وصلت عليها النار يتمدد لا محالة، نستنتج القاعدة الكلية، لأننا إذا انتهينا إلى العلية فالعلية تساوق القضية الكلية الحقيقية، لأن العلية لا يمكن، هذا أيضا من القوانين المربوطة بمبدأ العلية الأولية، من تفصيلات مبدأ العلية الأولية أن العلة يستحيل انفكاكها عن المعلول، من تفصيلات مبدأ العلية الأولية أن العلة مثلا تكون مسالخة مع المعلول. قانون السمخي شو متفرعات مبدأ العلية أيضا تعتبر كمبدأ العلية من القوانين والأحكام الأولية مثلا بالعرف. إذن فالمنطق الأرسطي استطاع أن يرجع كل الاستدلالات حتى القضايا الجديدة التي نستفيدها من التجارب والعلوم والاستقراءات الناقصة، حتى هذه القضايا الجديدة استطاع أن يرجعها بحسب الحقيقة إلى سير الذهن من العام إلى الخاص بالترتيب الذي أشرنا إليه، بأن يجعل في هذه الموارد قياسا مستترا. بهذا القياس نثبت بالنتيجة أنها لا شيء إلا لذات الشيء، وإذا أثبتنا العلية أثبتنا الكلية لا محالة، لأن العلية لازمها الكلية، يستحيل أن تكون العلية ثابتة والكلية غير ثابتة، هذا أيضا تلازم المنطقي واضح. إذن فبهذا استطاع المنطق الأرسطي أن يحل المشكلة ويدفع هذا الإشكال. إشكال سيد الشهيد يبدأ من هذه النقطة، أن هذه القضية التي تقول بأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا غالبية، يقول السيد الشهيد أن هذه القضية ليست قضية أولية، لا يوجد لدينا قضية أولية تقول أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا غالبية. هذه القضية صحيحة، يعني يوجد لنا تصديق، نحن جميعا نصدق بأن الصدفة لا تكون أكثرية أو دائمية أو غالبية، إلا أن صدق هذا صحة هذا التصديق وثبوت هذا التصديق ليس من باب الحكم العقلي الأولي، بل نفس هذه القضية هي قضية استقرائية. نفس هذه القضية التي تقول الصدفة لا تكون أغلبية ولا تكون دائمية هي أيضا قضية استقرائية. والسيد الشهيد لا يريد هنا أن ينكر أصل صحة الاستدلال القياسي، فإنه كما أشرنا بالأمس أصل وجود بعض المعارف العقلية القبلية يقبلها، بل حتى الاستقراء يتوقف على قبول بعض المعارف الأولية القبلية، وهي الأوليات والفكريات من قبيل امتناع اجتماع النقيضين والقضايا الأخرى المشابهة لها. كما أنه لا ينكر أنه يمكن أن يكون جملة من المعارف التصديقية للإنسان تحصل على أساس الاستدلال القياسي في بعض المسائل، قد يكون بالقياس نصل إلى تحصيل تصديقات جديدة مجهولة لم تكن معلومة من خلال الاستدلال القياسي. فهو لا ينكر أصل المنهج كما أنكره المحدثون من المناطق، المناطق الحسيون والتجريبيون أنكروا أصل الاستدلال القياسي وأنكروا أصل القضايا الأولية حتى مبدأ التناقض، كلها جعلوها ثانوية بمعنى بعدية لا قبلية، تستنتج ويحصل اليقين والإدراك بها من خلال الاستقراء والتجربة والحس. السيد الشهيد يريد أن يفصل، يقول هناك منهجان في الاستدلال في السير الذهني لتحصيل التصديقات الجديدة، المعارف والتصديقات الجديدة تتولد بأحد طريقين، الطريق الأول هو الطريق المنطقي الأرسطي الذي هو تأليف القياس، وهذه طريقة محدودة لا تكون في أكثر قضايانا وتصديقاتنا عن العالم الخارجي، تصديقاتنا عن العالم الخارجي أكثرها جلها لا يكون قائما، لا يمكن أن يكون قائما على هذا المنهج، وأكثرها تكون قائما على المنهج الثاني، لكن بعضها يمكن أن يكون قائما على هذا المنهج. فالقياس في نفسه طريقة صحيحة تزيل فيها الذهن البشري من العام إلى الخاص على أساس التلازم المنطقي الذي أشير إليه في الشكل الأول، فإننا قلنا أن صدق الشكل الأول يستلزم صدق النتيجة استلزاما منطقيا، إذ يستحيل أن تكون الكبرى صحيحة والصغرى صحيحة وشرائط الشكل تاما في الكبرى والصغرى ولا تكون النتيجة صحيحة، هذا خلف يعني تناقض مع الكبرى، تناقض مبدأ عدم التناقض من المبادئ المنطقية التي لا يمكن إنكارها، ولو أنكر لم يكن يمكن أن تكون معرفة بشرية أصلا، فإن كل معرفة يمكن أن تكون نقيضها حينئذ أن يكون نقيضها أيضا صادقا. فبعد قبول مبدأ عدم التناقض وجملة من المبادئ الأخرى الأولية، حينئذ أصل الاستدلال القياسي في نفسه يكون صحيحا، لكن هذا دائرته وحقله ومجاله ضيق جدا، محصور في بعض الاستدلالات في بعض المعارف والتصديقات النظرية. وأما القضايا التي نأخذها عن العالم الخارجي ككل نظريات العلوم، كل المعارف في العلوم الطبيعية والتجريبية والاجتماعية ونحو ذلك من النظريات والقوانين العلمية والتصديقات التي تحصل من خلال العلوم كلها التي تحصل في العلوم الطبيعية والاجتماعية والتجريبية من الواقع الخارجي، هذه تقوم على أساس منهج آخر. طبعا المنطق الأرسطي رأينا بهذا التحليل أيضا أرجعه إلى الأول، لكن هذا يكون مبنيا على أن يكون تلك الكبرى كبرا صحيحة أولية، وهي أن الصدفة لا تكون أولية، وهذه الكبرى يناقش السيد الشهيد في أوليتها ويثبت عدم أولية ويثبت عدم أوليتها باعتراضات سبعة مذكورة في كتاب الأسس المنطقية. لعل أوضح هذه الاعتراضات، اثنان من تلك الاعتراضات: الأول أن الكبريات الأولية العقلية هي كبريات الضرورة، كبريات مدلولها ومفاد القضية فيها الضرورة المقابلة للإمكان. مثلا عندما نقول الكل أعظم من الجزء، أو لا يمكن أن يكون الجزء مساويا مع الكل، أو نقول أن النقيضين لا يجتمعان، الجهة في هذه القضية ومفاد هذه القضية الضرورة، يعني يستحيل لا يمكن أن يكون النقيضان مشتركين، لا يمكن أن يكون الكل مساويا مع الجزء، وهكذا. مع أننا نجد هنا في هذه القضية الصدفة لا تكون أكثرية، الإمكان بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الكل إلا أن تكون الصدفة أكثرية، هذا طعم الضرورة غير موجود في هذه القضية. العقل لا يدرك أنه لا يمكن، لعله يوجد عالم آخر يمكن فيه أن تكون الصدفة فيها أكثرية، في حدود ما أمامنا من التجارب والواقعيات الخارجية الصدفة لم تكن أكثرية ولا تكون أكثرية، أما لا يمكن أن تكون الصدفة ولو في عالم آخر أكثرية أو دائمية، هذا لا يدركه العقل، كما يدرك أنه في أي عالم لا يمكن اجتماع النقيض، في أي عالم لا يمكن أن يكون الكل أكبر من الجزء. هذا منبه، والمنبه الآخر الذي يذكره هو مسألة أن هذا المقدار أكثرية، لا الصدفة لا تكون أكثرية، ما هو حدها؟ أننا لو قبلنا هذه القضية كقضية أولية ينبغي أن نستطيع أن نحدد هذا المقدار، الأكثرية بأي مقدار تكون محددة؟ مثلا نحدد هذه الأكثرية في مقدار 20 مرة أكثر، يعني الصدفة لا تتكرر 20 مرة أو 30 مرة أو 10 مرات. الحد الأدنى للأكثرية نسأل المنطقة الأرسطية ليحدد لنا هذا الحد، لا يمكنه أن يحدد هذا الحد. ثم لو حدد لنا حد، قال مثلا هذا الحد لا تكون أكثرية 10 مرات أو 20 مرة، نسأل لو حصل حينئذ انكشف بعد التكرار بين التتابع بين القضية بين الأمرين الحادثين المقترنين حصل التكرر 10 مرات أو 20 مرة الذي حدده المنطق الأرسطي، بعد ذلك علمنا أنه كان هناك شخص وراء التجربة وراء المختبر وقد أوجد هذا الاقتران باختياره، أوجد هذا الاقتران في نصف هذه المرات أو في 9 مرة من هذه المرات العشرة، حينئذ هنا هل يزول حينئذ فكر؟ أو علمنا بعد ذلك أنه صدفة كان موجودا هذه المرات، أخبرنا معصوم بأنه في 9 من هذه المرات العشرة كان اتفاقا يوجد عامل آخر وهو العلة المجهولة لنا سببت فصول الظاهرة الثانية حين اقترانها بالظاهرة الأولى. ماذا يقول العقل؟ هل يقول مرة 11 يستحيل أن تتحقق، المرة 10 التي تحققت يستحيل أن يكون فيها هذه الصدفة؟ لا يقول العقل هذا الاستحالة، بمجرد أن يعرف وقوع الصدفة في عدة مرة من هذه المرات حينئذ لا يحصل له اليقين بأنه لا يمكن أن تتكرر هذه الصدفة في المرة 10 أيضا، بل 11 بل 12. فعدم إمكان تحديد الأكثرية أولا، ثم زوال هذا العلم بمجرد أن نعرف وقوع الصدفة في بعض هذه المرات، زوال العلم بعدم إمكان كون الحوادث الباقية المتكررة فيها أيضا نفس تلك الصدفة، هاتان منبهان جيدان جدا، هذان منبهان واضحان يدلان على أن هذا القانون ليس قانونا أوليا قبليا، وإنما هذا القانون بنفسه مستمد من التجربة ومن الاستقراء. وهذا بحث بحث تفصيله تفصيل هذا البحث حينئذ، وهذه المنبهات أو الاعتراضات السبعة التي يريدها مذكور بشكل مفصل مع المناقشة في بعضها ثم الإجابة عليها بشكل مستوعب في بحث الأسس المنطقية. ومن هنا حينما ننكر أن تكون هذه القضية القبلية أي الصدفة لا تكون أكثرية، لا تكون قضية قبلية، هي تستفاد من التجربة والاستقراء، حينئذ لا بد من البحث أن هذه التجربة والاستقراء إذن على أي أساس يحصل لنا العلم إذا لم يكن هناك قياس خفي، ولم تكن هذه القضية قضية كبروية بديهية قبلية، وإنما هي تحتاج إلى الاستقراء والتجربة. إذن الاستقراء والتجربة كيف يولد العلم؟ فيبقى هذا السؤال يحتاج إلى جواب، أن الاستقراء والتجربة على أي أساس بعد أن أنكرنا الأساس القياسي في هذا السنخ من المعارف والتصديقات، والتي أكثر معارف من العلمية الطبيعية بل حتى المعارف العلمية التصديقات العرفية اليومية قائمة على هذا الأساس عن الواقع الخارجي، إذن على أي أساس حصل هذا العلم في موارد القضايا اليقينية الخارجية؟ علمنا بالأوضاع الخارجية من أي أساس حصل؟ وما هو مصدره المنطقي؟ من هنا بدأ السيد الشهيد بالتفتيش عن مصدر لهذا اليقين، إذ لا يمكن إنكار هذه اليقينات. من ينكر هذه اليقينات حاله حال ذاك المشكك الذي ينكر كل شيء. ولا إشكال أن الإنسان الذي له عقل سليم لا يكون مشككا، إذ لا شك في صحة هذه اليقينات. كيف حصل هذه اليقينات والتصديقات في القضايا الخارجية الاستقرائية؟ وكيف يكون هذا التصديق تصديقا ويقينا صحيحا، أي لا يكون ناشئا من انحراف المزاج، من حالة ذاتية بحسب تعبير الزيد الشهيد في الأسس المنطقية؟ كيف يمكن أن يكون هذا اليقين يقينا موضوعيا لا يقينا ذاتيا؟ من هنا يدخل في بحث جديد لتأسيس أساس جديد يسميه بالعقل الثالث أو بالمنهج الاستقرائي في كل هذه التصديقات والقضايا اليقينية الخارجية، ويقول أن هذه التصديقات يكون حصولها على عكس المنهج القياسي، الحصول لها يكون من جهة الانتقال من الخاص إلى العام، لا من العام إلى الخاص. لا يوجد كبرى قبلية عامة كلية نستفيد منها في هذه الاستدلالات، وإنما السير تماما بالعكس، من الخاص إلى العام، من الجزئيات المستقرأة غير الكلية إلى استكشاف قاعدة كلية علمية أو خارجية عرفية. هذا المنهج الثاني هو المنهج الاستقرائي، ويقسمه إلى فصلين. الفصل الأول من يقول أن هذا الفصل يكون على أساس استلزام منطقي، لكن هذا الاستلزام المنطقي ليس من قبيل الاستلزام المنطقي في القياس، فإن الاستلزام المنطقي في القياس ناشئ من التلازم بين القضيتين، أي بين مدلولي القضيتين، مدلول قضايا القياس ومدلول النتيجة، صدق كذب النتيجة مع صدق الكبرى وصدق القياس بينهما تناقض منطقي. فالاستلزام هنا استلزام بين المدلولين، لكن الاستلزام المنطقي في المرحلة الأولى التي يسميها بمرحلة التوالد الموضوعي، الاستلزام ليس بين مدلولي القضية المستقرأة جزئيا والقضية النهائية، الاستلزام بين نفس الاحتمالات ودرجة التصديق، لا بين المصدق به، بين درجات التصديق هناك استلزام وتراكم على أساس قانون رياضي منطقي، ذاك أيضا قانون منطقي، تتراكم هذه الاحتمالات وتتصاعد بالتجربة، كلما تتكرر الاقتران يتكرر بين الشيئين المستقرأين، يترى الاحتمال الذي كان موجودا في الأول كان احتمالا ضعيفا أو احتمالا مشكوكا 50% بالنسبة النصف، لكن كلما يتكرر ونجد أن نفس الظاهرة تتكرر، كلما جاءت الظاهرة الأولى جاءت الظاهرة الثانية، جاءت الحرارة الفلز جاء الامتداد والانبساط في الفريز. في المرحلة الأولى احتمال النصف بتكرار الحادثة يصبح أقل من احتمال النصف يصعد يكون أكثر من النصف، يتحول من الشك إلى الظن والظن إلى الظن الأقوى والظن الأقوى إلى الظن الأقوى وهكذا. فدرجة التصديق من 50% يصعد إلى 60 بالمرة الثانية والثالثة إلى 70-80 إلى أن يصل إلى كسر قريب من 100. هذا الكسر الذي يزداد، ازدياد هذا الكسر يعني ازدياد نفس الاحتمال والتصديق ودرجة التصديق، يوجد له تفسير منطقي قائم على أساس قانون رياضي عقدي كم يعني يبتني بحسب الحقيقة على مبدأ عدم التناقض، لكن لا عدم التناقض بين المؤديين للقضيتين، عدم التناقض أو قانون منطقي حاكم على نفس الاحتمالات تجعل أن هذه الاحتمالات منطقياً لا بد أن تزداد. نظير أن 2+2=4 كيف أن هذا قانون منطقي هنا رياضي ومنطقي، كذلك هنا يوجد قانون منطقي واستلزام منطقي رياضي لا يمكن إنكاره إلا من ينكر قوانين الرياضيات، يوجب تصاعد هذا الاحتمال ونموه ووصوله إلى درجات عالية. لكن هذا الاستلزام المنطقي لا يصل إلى اليقين، لو أردنا أن نبقى والاستلزام المنطقي يستحيل أن يصل إلى درجة اليقين. ومن هنا نحتاج إلى مرحلة ثانية يسميها بمرحلة التوالد الموضوعي، التوالد الذاتي الذي يقفز حينئذ الإدراك من دون اليقين إلى اليقين ويحصل اليقين. ويذكر هناك في الأسس لكل من المرحلتين قوانينه وخصوصياته وأحكامه بشكل مفصل ومشروح، خصوصا في القسم الأول الذي فيه بحث طريف جدا مع ما ذكره المنطقيون الغربيون. فإن المناطق الغربيين التفتوا أيضا إلى الأمر الأول، يعني بعضهم التفت وحاول أن يجعل العلم الحاصل من الاستقراء كله على أساس المرحلة الأولى والأمر الأول، ولكن حينئذ حار في مقابل كيفية تفسير حصول اليقين، لأن الأمر الأول لا يصل إلى اليقين، فكيف وصل إلى اليقين؟ فينكرون اليقين، هذا أصبح معناه أنه أصبح مشككا. يقبل اليقين، هذا الاستلزام المنطقي لا يقتضي الوصول إلى اليقين. فذكروا أيضا كلمات، هناك مناقشات مفصلة موجودة في كل واحدة من مرحلتين، وبهذا حاول أن يثبت سيد الشهيد أن المنهج الثاني منهج صحيح أيضا وله قوانينه وهو منطق في قبال ذاك المنطق، يعني في عرض ذاك المنطق، بخصوص التصديقات التي تؤخذ عن العالم الخارج من خلال الإحساس والاستقراء والتجربة ونحو ذلك. وكل القضايا الأربعة المتقدمة كلها محكومة لهذا المنطق بحسب الحقيقة، يعني حصول اليقينيات في القضايا الأربعة من المتواترات والحدسيات والحسيات والتجريبيات كلها على أساس هذا المنهج، وهذا أيضا يصنعه هناك. وأيضا يحاول أن يثبت في آخر الكتاب أن إثبات الصانع وإثبات العقائد أيضا، إثبات النبوة والرسالة ونحو ذلك أيضا يمكن أن يكون، بل من أفضل أدلته هو هذا المنهج، ويشير إلى أن القرآن الكريم أيضا آياته الكريمة المشيرة إلى هذا المنهج هي الآيات الأكثر والأوفار، لأن هذا المنهج هو المنهج العام عند كل إنسان، عند كل بشر سليم العقل، وهذه النتيجة إيمانية ورسالية يستفيدها من هذا المنطق. هذا حاصل النظرية، يعني مدعى النظرية، فمالذي أن ندخل في التفاصيل ندخل في تفاصيلها، يعني دراسة كتاب الأسس المنطقية للاستقراء.
البحث عن العقل العملي أو محركات العقل العملي، فإن الأخباريين كما ناقشوا في صحة محركات العقل النظري كذلك ناقشوا في صحة اليقين والتيقن من محركات العقل العملي الحسن والخوف، وما يمكن أن يستدل به من هذا العقل لإثبات الأحكام الشرعية.
قالوا أن الاستدلال بالعقل العملي لإثبات الحكم الشرعي أيضا غير صحيحين، باعتبار أن مدركات العقل العملي كمدركات العقل النظري الاستدلالي البرهاني يكثر فيها الخطأ، بدليل ما نجده من الاختلافات الكبيرة والكثيرة بين الناس والمجتمعات والأعراف المختلفة في ما هو الحسن وما هو القبيح. كثير من الأمور يرى بعض الناس قبحها بينما لا يرى الآخرون القبح فيها، يرى بعض المجتمعات وبعض الحكومات حسنها ولا يرى الحكومات الأخرى أعراف المجتمعات الأخرى حسنها، وهكذا استدلوا بكثرة الاختلاف في التحسين والتقبيح العقليين عند العقلاء وعند المجتمعات المختلفة على أن هذه المدركات أيضا ليست مدركات يقينية، وليس حصول اليقين فيها صحيحا، لا ينبغي أن يحصل للإنسان يقين فيها، فهي قاصرة من إمكان الركون إليها وحصول الجزم بها وبالتالي استكشاف الحكم الشرعي. هذه المقالة للأخباريين تشبه مقالة الأشاعرة في البحث الكلامي المعروف، حيث أنكروا فيه أنكر الأشاعرة في ذلك البحث الحسنى والقبح العقليين في قبال المعتزلة الذين آمنوا بالقبح والحسنى العقليين، مع فرق بينهما، حيث أن ظاهر كلام الأشعري إنكار الحسن والقبح العقليين ثبوتان، أنه أساسا لا يوجد شيء يدركه العقل اسمه الحس، وإنما الحسن ما حسنه الشارع ما أمر به الشارع والقبيح ما قبحه الشارع ونهى عن الشارع، فإشكال الأشعري إشكال ثبوتي، بينما إشكال الأخباري هنا إشكال إثباتي. ظاهر كلماتهم التشكيك في إمكان حصول الجزم واليقين بالمدرك العقلي العملي بالحسن والقبح، لا إنكار أصل وجود حسن وحسن وصفة حسن وصفة قبح عقليين. فكلام الأشعري كلام ثبوتي، إنكار ثبوتي وتشكيك ثبوتي، بينما إنكار الأخباري إنكار إثباتي وتشكيك إثباتي. وعلى كل حال، سواء كان هذا التشكيك والإنكار ثبوتيا أو إثباتيا، ناقش علماء الأصول في هذه المقالة الأخبارية بمناقشتين، مناقشة نقضية بإيراد نقوض هؤلاء على هذه المقالة ومناقشة حلية. أما النقض فنقضوا على الأخباريين بنقضين. النقض الأول قالوا بأن إنكار أو التشكيك في الحسن والقبح العقليين يؤدي إلى أن لا إلى تعطل الأحكام الشرعية من حيث ما يطلب من ورائها ويترتب عليها، فإن الأحكام الشرعية والشرائع النازلة من الله سبحانه وتعالى إنما يراد منها أن تكون مؤثرة في تحقيق الإطاعة والامتثال من المكلفين وتجنيبهم عن المعصيات. ومن الواضح أن الحكم العقلي أن الحكم الشرعي والأمر الشرعي والنهي الشرعي إنما يحمل العبد على الامتثال والإطاعة بتبع حكم العقل بوجوب إطاعة المولى. لولا حكم العقل بوجوب إطاعة المولى لما كان الأمر الشرعي والنهي الشرعي مفيدا ومجديا في إيجاب الإطاعات واجتناب المعصية. إذن فالأحكام الشرعية والأوامر الشرعية إنما تنتج الإطاعة وتنتج نتائجها المطلوبة من وراء تشريعها بتوسط الحكم العقلي لوجوب الإطاعة وقبح المعصية. ومن الواضح أن حكم العقل لوجوب الإطاعة وحرمة المعصية حكمان عقليان عمليان، أي بحسن الإطاعة وبقبح المعصية، حسن الإطاعة وقبح المعصية حكمان عقليان عمليان. فإذا أنكرنا الأحكام العقلية بالتحسين والتقبيح
إما إنكارا ثبوتيا كما يقوله الأشعري أو إنكارا إثباتيا كما يقوله الأخباري. إذا تعطلت الأحكام الشرعية وهذا خلاف مقصود الأخباري، فإن الأخباري لا يريد أن يناقش في وجوب إطاعة الأوامر الشرعية. هذا نقض بلحاظ نتائج الأحكام الشرعية، وما يلزم من هذا التشكيك والإنكار أن تعطل الأحكام الشرعية. ونقضوا بنقض آخر بلحاظ مبدأ الأحكام الشرعية ومبدأ ثبوت الأحكام الشرعية نفسها، فإنه إنما تثبت الشرائع والأحكام الشرعية إذا ثبتت نبوة ذلك النبي الذي يبشر بتلك الشريعة ويأتي بتلك الأحكام. إذا لم تثبت نبوة النبي الذي نزل عليه مثلا وبلغ تلك الأحكام والتعاليم الشرعية، لا يمكن حينئذ أن يثبت حكم شرعي من قبل الشارع. ومن الواضح أن ثبوت الشريعة وثبوت التعاليم وثبوت الكتاب بتوسط ثبوت النبوة، نبوة النبي، أيضا موقوف على إثبات الحكم العقلي وقبول الحكم العقلي. فإن الدليل على صحة مدعى النبي في نبوته إنما هو معجزته، فإن معجزة النبي مثلا هي أهم الدليل على صحة مدعاه بالنبوة. ومن الواضح أن المعجزة إنما تدل على النبوة وتثبت نبوة المدعي للنبوة بضم قاعدة وقانون عقلي عملي، وهذا القانون هو ما يقوله علم الكلام من أنه يقبح على المولى أن يجري المعجز، والمعجزة على يد كاذب، على يد من يدعي النبوة كذباً وخلافا للواقع. بهذا القانون العقلي والقاعدة العقلية أثبتنا مثلا صحة نبوة النبي، وبالتالي صحة ما جاء به من كتاب وذكره من أحكام وتشريعات. فإذا أنكرنا الحسن والقبح العقليين لا يكون هناك شيء اسمه قبيح عقلي، إما ثبوتان كما يقول الأشعري أو إثباتان لم يمكن الجزم بذلك. إذن فكيف نثبت النبوة؟ فكيف يثبت التشريع؟ وكيف يثبت أمر ونهي من قبل الشارع إذا لم تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا بأنه هذا الكلام يؤدي إلى إنكار الشريعة وإنكار النبوة. هذا أيضا النقض الثاني الذي يرد على خلاله. وناقشوا مناقشة ثانية حلية، قالوا أنه جواب هذا الكلام الذي يقوله الأخباري هو أنه صحيح يقع هنالك خلاف واختلاف كثير في مدركات العقل العملي، أيضا في الحسن والخوف. هناك قضايا عند بعض حسن وعند بعض قدير، بعض الأعراف والمجتمعات مثلا يراها حسنة وبعض المجتمعات يراها قبيحة، إلا أن هذا الاختلاف في الحسن والخوف ليس اختلافا في الكبرى، في كبرى المدرك العقلي العملي، وإنما هو اختلاف في الصغرى في الموضوع. أما الكبريات أي حسن العادل وقبح الظلم لا يشكك فيهما اثنان وشخصان، الكل يتفقون أن ما هو عدل يكون حسنا وما هو ظلم يكون قبيحا، وهاتان قضيتان كبريتان ترجع إليهما كل القضايا العقلية العملية. كل القضايا العقلية العملية ترجع بحسب الحقيقة عن كل حسن أو قبح تفرع من حسن العدل وقبح الظلم، وتطبيق لحسن العدل وقبح الظلم في ذلك الموضوع. وحينئذ وهاتان القضيتان الكبرويتان لا خلاف بين اثنين فيهما، إنما الاختلاف بين المجتمعات والأعراف والحكومات والأشخاص مثلا في تشخيص الصغريات، يعني في تشخيص الموضوع أن هذا الفعل هل هو ظلم أو ليس ظلما. المجتمع الذي لا يراه قبيحا لا يراه ظلما، والمجتمع الذي يراه قبيحا يراه ظلما. فالاختلاف بين المجتمعين في الموضوع لا في الكبرى لا في الحكم والمحكم. إذن فبحسب الحقيقة لا يكون الاختلاف في أصل المدركات العقلية العملية، ولا شك ولا تشكيك في أصل المدرك العقلية العملية أي في الكبريات كبرياتها متفقة بديهية ثابتة لدى كل إنسان. هذا حاصل الجواب الجوابين النقضي والحلي الذي أجاب الأصوليون على مقالة الأخباريين في عقل العملي. هنا يوجد تعليقات ثلاثة. التعليق الأول في أن هذه الأجوبة الجوابان النقضي والحلي هل هما تامان أو يمكن للأخباري أن يتخلص عنهما معا، وتعليق ثاني في أصل حل مشكلة الأخباري وإشكال الأخباري في المقام، وتعليق ثالث يرجع إلى بحسب الحقيقة أن هذا البحث هل يكون منتجا أو ليس بمنتج. أساسا هذا الإنكار الأخباري والقبول الأصولي هل يكون مؤثرا في الفرق أو لا يكون مؤثرا في الفرق. أما التعليق الأول فيمكن للأخباري أن يجيب على النقض والحل معا، يجيب على النقض الأول الذي نقض به عليه وهو أنه يلزم من التشكيك في القدرة العقلية العملية تعطل الأحكام الشرعية. وحينئذ إذا كان تشكيك الأخباري تشكيكا إثباتيا كما استظهرناه من كلماتهم، فللأخباري أن يقول أنه خصوص هذا المدرك العقلي العملي وهو وجود الإطاعة يعني حسن الإطاعة وقبح المعصية ثابت، يعني العقل يدرك خصوص هذين الحكمين العقليين العمليين إدراكا يقينيا ولو بضميمة ما ورد من الشارع بضميمة ما ورد من الشارع من الأوامر ولو الإرشادية، الأمر بالإطاعة والنهي عن المعصية، أليس ورد أطيع الله وأطيع الرسول، أليس ورد النهي عن المعصية، حينئذ الأوامر بالإطاعة والنواهي عن المعصية حتى إذا كانت إرشادية فتكون حينئذ دليلا على صحة هذا المدرك العقلي والعملي، لأن الأخباري لا ينكر أصل ثبوت الحسن والقبح العقليين وإنما ينكر إمكان الوصول إليهما بقطع النظر عن الشارع، والشك في إمكانه والشك فيهما في مورد لا كاشف شرعي عن ذلك، خصوص هذين الحكمين العقليين العمليين حيث يوجد كاشفان شرعيان ولو إرشاديين لا تأسيسيين عنهما يدرك حينئذ يحصل اليقين ويحصل الجزم الأصولي، لأن مقالة الأصولي إنما هو عدم إمكان الركون والاعتماد على الأدلة العقلية المنفصلة عن الأدلة الشرعية وفي الموارد التي لا يوجد فيها حكم شرعي أو خطاب شرعي، أما في هذا المورد الخصوص وهو حسن الإطاعة وقبح المعصية حيث يوجد خطاب شرعي ولو إرشادي وإثباتي لنفس الحكم العقلي يكشف عن ثبوت نفس الحكم العقلي العملي بالحسن والقبح، حينئذ هنا يحصل الجزم ويحصل اليقين بالأخباري بذلك فلا يرد لأن ومدعى الأخباري إنما هو بهذا المقدار.
إذا أعطينا العقل بعض الحق ما ناكل الحق مع العقل صار. إذا كان النبي يختفي بعض الأشياء وفي الأشياء يثبت عدم الخطأ تقول أنه بكل شيء يثبت. فإن ثبت أنه صحيح هذا العمل ما كل العمل.
مدعى الأخباري ليس إنكاره ثبوت الحسن والقبح واقعاً وفي كل مورد وإنما ينكر إمكان الوصول إلى الأحكام العقلية وبالتالي الأحكام الشرعية المترتبة عليها من خلال العقل فقط، أما في المورد الذي يكون فيه دليل شرعي وخطاب شرعي ولو تأكيدي وإمضائي وإرشادي لا تأسيسي لما يدركه العقل ويحصل الجزم ويحصل اليقين بصحة ما أدركته العقول من حسن إطاعة المولى وقبح معصيته. إذن فهذا النقد يتخلص عن الأخباري في خصوص المقام، وبينما في سائر الموارد التي يستدل فيها الأصولي لإثبات حق شرعي بالعقل العملي فقط من دون وجود دليل شرعي يناقش هناك يقول هناك لا يوجد يقين وجزم بصحة ذاك المدرك لأنه يكثر الخلاف ويكثر الاختلاف في أحكام العقل العملي فلا يحصل وثوقون ولا يحصل جزمون وتصديقون يقينيون. هذا دفع هذا النقد. وأما إذا كان مقصوده مقصود الأخباري
إنكار الحسن والقبح ثبوتان كما يقول الأشعري، لا إثباتان، أي لا يدعي عدم حصول الجازم، وإنما يدعي أنه لا يوجد حسن أصلا عقلي مدرك عقلي باسم الحسن أو باسم القبح. إذا كان مرجع كلام الأخباريين في هذه المسألة إلى مدعى الأشعريين، أيضا يمكن دفع هذا النقد الأول بأن يقال حينئذ هذا الأشعري أو من يكون كالأشعري من الأخباري في هذه المسألة سوف يجب عليه الإطاعة، بمعنى سوف يطيع، لا أنه يجب عليه الإطاعة، سوف يطيع ولا يلزم تعطل الأحكام الشرعية، لأنه وإن كان عقله لا يستقل بقبح المعصية وبحسن الإطاعة، لكن عقله النظري لا عقله العملي يدرك احتمال العقوبة، بل يجزم بترتب العقوبة للروايات والآيات الكثيرة الأدلة الشرعية التي تنص على أن هناك عقاب للعاصين، من يعصي أوامر الله يكون له العقاب. وحيث أن هذا الإنسان الأشعري أو الأخباري الذي مسلكه صار أشعريا في هذه المسألة، هذا الإنسان عقله وإن لم يدرك الحسن والقبح لكن يرى أنه كل فعل يمكن أن يصدر من الشارع، وما فعله الشارع فهو حسن، أو على الأقل يحتمل أن يصدر من الشارع هذا العقاب، احتمال العقاب فضلا عن الجزم بالعقاب الناشئ من نفس الروايات والآيات والأدلة الشرعية، يكون حينئذ بنفسه رادعا للمكلفين من المعصية وباعثا لهم نحو الإطاعة. فإن الباعث والرادع الحقيقي، الباعث نحو الإطاعة والرادع الحقيقي عن المعصية، إنما هو العقاب، الحالة الغريزية الموجودة في كل إنسان أنه يفر من العقاب ويشتاق إلى الثواب ويطلب الثواب، يطلب الخير ويبتعد عن الشر والأذى والألم، هذا هو الشيء الذي يحرك أكثر المؤمنين وأكثر الناس. وأما عبادة أولئك الذين يعبدون الله ويطيعونه لنفسه لاستحقاقه لأن يكون معبودا، تلك عبادة الأحرار التي هي عبادة قليلة لا يدركها كل العقول ولا يقوم بها أيضا كل الناس. إذن فلا يلزم تعطل، ليس كان النقد يقول أنه يلزم التعطل لو أنكرنا الحسن والقبح العقليين، يلزم تعطل الشرائع والأحكام الشرعية، لا يلزم تعطل، لأن هذا الذي لا يدرك الحسن والقبح العقليين يرى الروايات والآيات التي تقول لو خالفتني أعاقبك ويفر من الأمر، فلا يخالف، فيكون الأمر والنهي مفيدين، تكون الأوامر والنواهي مفيدة في حمل المكلفين على الإطاعة وتجنيبهم عن المعصية وردعهم عن المعصية، باعتبار أن العقاب والثواب بوجود بترتبهما الواقعيين يكونان رادعين وباعثين، رادعين عن المعصية وباعثين عن الإطاعة. فهذا النقد استفدت بعد المعنى، هذا النقد غير وارد. وأما النقد الثاني وهو النقد للحاض مبدأ الشريعة، وهو أنه لو فرض التشكيك في الحسن والقبح العقليين كيف نثبت النبوة، يثبت الأخباري أو الأشعري النبوة، والذي من دون ثبوتها لا يثبت تشريع وأمر أو نهي شرعي، مع أن ثبوت النبوة موقوف على هذه القاعدة العقلية، وهي قاعدة قبح إجراء المعجز على يد الكاذب، لأنه مثلا تغرير، والتغرير قبيح، الله سبحانه وتعالى لا يجري بهذا المعجز على يد، لأن المعجز لا يتمكن من الإنسان باختياره، لا بد أن هذا من قبل الله سبحانه وتعالى، ويقبح على الله أن يجري المعجز على يد إنسان يدعي شيئا ومدعا، وخصوصا مثل النبوة والسفارة من قبل الله سبحانه وتعالى كذبان وزوران. هذا الدليل، هذا الناقض أيضا غير وارد، لأنه أولا إثبات النبوة لا يتوقف على فقط على هذا القانون العقلي الذي ذكره الكلاميون في بحثهم في إثبات النبوة في علم الكلام، بل يمكن إثبات النبوة بطرق أخرى بعضها أيسر وأسهل وأفضل من هذا الطريق، ولو بالمنهج الاستقرائي الذي ذكره السيد الشهيد في مقدمة فتاواه الواضحة، والذي طبع بعد ذلك تحت عنوان المرسل والرسول والرسالة، هناك سلك الطريق الآخر الذي هو يشبه دليل النظام الذي يثبت في بالكلام به وجود الله سبحانه وتعالى أثبت بسنخ ذاك الدليل صحة مدعى النبوة مع قطع النظر عن كل مدرك عقلي عملي. هذا أولا. وثانيا هناك بحث كلامي أيضا في هذا الاستدلال الكلامي أنه يمكن إرجاع هذا المدرك العقلي العملي في هذا الاستدلال إلى مدرك عقلي نظري، بأن يقال أنه إجراء أن التغرير يكون فيه نحو نقص بحسب الحقيقة في الوجود، نحو نقص وحزازة يستحيل صدورها من قبل الشارع من قبل الله سبحانه وتعالى، فيرجع المدرك العقلي النظري هنا إلى العقل العملي هنا وهو قبح التغرير إلى المنقصة في التغرير والحزازة التكوينية في التغرير في الناس الذي يكون مستحيلا، والاستحالة مدرك عقلي نظري. وهذا أيضا تقريب آخر لهذا الاستدلال في البحث الكلامي الذي لا ينبغي أن ندخل فيه. وثالثا أساسا هناك إشكال في أصل صحة هذا الاستدلال قد يناقش بأن الاستدلال بصحة النبوة على صحة مدعي النبي للنبوة يكون على أساس قاعدة قبح التغرير، لأن هذا الاستدلال هذا هكذا يقول، يقول لو كان هذا النبي كاذبا لزم منه تغرير الناس، والتغرير قبيح على الله سبحانه وتعالى، لزم منه التغرير من قبل الله لأن الله أعطاه المعجز، فلزم أن الله قد غرر بالناس، وتغرير الله للناس قبيح، والقبيح مثلا لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى. طب هذا النحو من الاستدلال يكون فيه إشكال الدور، وهو أن ثبوت هذا القبح هنا متوقف على ثبوت التغرير، وثبوت التغرير متوقف على ثبوت النبوة. متى يكون هناك تغرير؟ لو ثبت اعتقاد الناس بالنبوة، لو ثبت اعتقاد الناس بنبوة هذا النبي صار تغريرا حينئذ. إذن يكون فعلية هذا القانون العقلي العملي متوقفا على ثبوت الاعتقاد بالنبوة في المرتبة السابقة، فيستحيل أن يكون هو منشأ الاعتقاد بنبوة هذا النبي، يستحيل أن يكون قاعدة قبح التغرير هو سبب الاعتقاد بنبوة هذا النبي، لأن هذه القاعدة فرع ثبوت الاعتقاد في المرتبة السابقة لكي يكون هناك تغريرا. لو لم يكن اعتقاد بنبوة النبي فلا تغريرا، فيستحيل أن يأتي الاعتقاد من هذه القاعدة التي موضوعها متوقف على ثبوت الاعتقاد في المرتبة السابقة، فإن هذا معناه توقف الاعتقاد بنبوة النبي على الاعتقاد بنبوة النبي، وهذا دور واضح. إلا أن يراد بالتغرير، لا يراد بالتغرير معناه الحقيقي، يراد معنى مجازيا، لا يراد بالتغرير اعتقاد الناس بنبوة النبي، يراد بالتغرير نفس دعوة كاذبة، أن يدعي هذا المدعي وهو المدعي النبوة يدعي ادعاء كاذبا ولو لم يعتقد به الناس، أن يراد من قاعدة قبح التغرير من قبل الله بإجراء المعجز على يد المدعي النبوة كذبا، يراد أنه يقبح أن يكون المدعي للنبوة الذي يكون في ادعائه كاذبا سواء علم اعتقد به الناس أو لم يعتقد بنبوته الناس، نفس ادعاؤه الكاذب يكون من القبيح إجراء المعجزة على يديه. رجع إلى مثل هذا الكلام حينئذ لا يلزم منه الدور، إلا أن هذا حينئذ ليس هو ذاك الذي يذكرونه، فإنما يذكر في علم الكلام قبح التغرير، يعني قبح أن الله سبحانه وتعالى يغرر بالناس ويجعل الناس يعتقدون يجعل الناس يعتقدون بنبوة إنسان هو واقعا ليس نبيا، لا أنه يقبح أن يكون على يد إنسان يقول كذبا ولو هذا الكذب لا يترتب عليه أثر، كذب بينه وبين نفسه، بينه وبين الناس الذين لا يعتقدون به، هذا الكذب بنفسه يقبح أن يكون على يد مثل هذا الكاذب معجزة، لا قبح، العقل لا يدرك أنه يقبح أن يجري المولى وأن يجري الله سبحانه وتعالى على يد إنسان يكذب أمرا خارقا للعادة، قد يجري على يد إنسان يكذب أمرا خارقا للعادة، الذي يحكم به العقل بقبحه إنما هو قبح التغرير أن الله يغرر بالناس، أي يوجب اعتقاد الناس بنبوة كاذبة لأنه أجرى المعجزة على يد هذا المدعي. إذن فمثل هذا القبح متوقف في المرتبة السابقة على ثبوت اعتقاد الناس، وهذا معناه أن هذا الاعتقاد لا يمكن أن يكون مستندا إلى هذه القاعدة، لأن هذا الاعتقاد لو كان مستندا إلى هذه القاعدة المتوقف على ثبوت الاعتقاد والتغرير يصبح الدور والدور محالة محال بحسب الحقيقة. فإما أن نرفع اليد عن عنوان التغرير وبذلك لا قبح حينئذ في أصل القاعدة، أو يقال أن الميزان القبح أن موضوع هذه القاعدة قبح التغرير ولو للعوام أو ولو لبعض الناس في الجملة، أولئك البسطاء والعوام الذين بسهولة وبسرعة يحصل لهم العلم ولو من الادعاء، يحصل لهم الاعتقاد ولو من الادعاء أو من رؤية المعجزة بلا هذه القاعدة العقلية، فحينئذ يكون هناك تغريرا في الجملة لأولئك، وهذا أيضا قبيح. فيفيد حينئذ هذه القاعدة لمن؟ يفيد لأولئك الذين لا يتغررون. إلا أنه يمكن الأخباري هنا أيضا يدعي أن إذا فرض أن المعجزة أمكن أن يحصل له علمون، يعني تولد المعجزة بنفسها بلا هذه القاعدة للاعتقاد ولو لبعض الناس في الجملة، ونحن أولئك الذين يحصل لنا هذا الاعتقاد بمجرد المعجزة، رؤية المعجزة يحصل لنا الاعتقاد بصدق هذا المدعي للنبوة ونعتقد بنبوة، فيثبت الشريعة تثبت الشريعة ويثبت الأمر ويثبت الله. وعلى كل حال كلا النقضين قابلان للدفع بهذا البحث، كما أن الحل غير تامين، فإن إرجاعه على ما تقدم في أبحاث سابقة في بحث التجري قلنا أن ما ذهب إليه المشهور من إرجاع قضايا الحسن والقبح كلها إلى قضيتين رئيسيتين بمثابة الأم لكل القضايا الأخرى، هما حسن العدل وقبح الظلم، هذا الإرجاع في بحث التجري قلنا أنه غير صحيح، بل هذا الإرجاع يجعل القضية قضية حسن العدل وقبح الظلم أشبه بالقضية بشرط المحمول التي تكون لغوة وغير محقولة، لأننا عندما نسأل ما هو العدل يقال العدل عبارة من الفعل الذي ينبغي أن يكون في موضعه وفي محله، ينبغي أن يكون. ما هو الظلم الذي هو موضوع للقبح في هذه القضية؟ الفعل الذي لا ينبغي أن يكون في محله. لا ينبغي وينبغي عبارة أخرى عن الحسن والقبح. ماذا يراد بينبغي ولا ينبغي؟ لا يراد بينبغي ولا ينبغي الانبغاء وعدم الانبغاء الشرعيين، لا يراد بينبغي الوجوب الشرعي وبلا ينبغي الحرمة الشرعية، كما لا يراد بينبغي ولا ينبغي أمران تكوينيان، ليس هناك أمران تكوينيان. فينبغي ولا ينبغي عبارة أخرى عن الحسن والقبح، فيكون معنى قولنا العدل حسن الفعل الذي يكون حسنا حسن، والظلم قبيح الفعل الذي يكون قبيحا قبيح، وهذه قضية بشرط المحمول، القضية بشرط المحمول لا معنى لها. فمن هنا قلنا أن مدركات العقل العملي هي عبارة عن نفس ما ينبغي ولا ينبغي في كل مورد مورد، نفس ذلك الانبغاء وعدم الانبغاء والحسن والقبح الذي يدركه في كل موضوع وعنوان، ذاك بنفسه هو المدرك العقلي العملي، وهاتان القضيتان يمكن أن يكونا مجرد قضيتين تجميعيتين لا حقيقيتين، يعني قضيتان مشيرتان معرفان إلى موارد حكم العقل بالانبغاء وعدم الانبغاء وبالحسن والقبح، لا أنه تطبيق حقيقي لكبرى على تلك الموارد. فإذا كان الاختلاف في الظلم والحسن في الظلم والعدل كما يقول صاحب الإشكال الحالي، رجع الاختلاف في نفس المدرك العقلي العملي، لأن المدرك العقلي رجع إلى تشخيص نفسه ما ينبغي ولا ينبغي، فإن الظلم كان عبارة عن ما لا ينبغي والعدل عبارة عن ما ينبغي، فإذا كان الاختلاف في تشخيص الظلم والعدل يعني كان الاختلاف في نفس المدرك العقلي العملي، يعني في الحسن والقبح. إذن فالاختلاف في نفس المدركات العقلية العملية لا في موضوعها. والصحيح في الجواب، وهذا هو التعليق الثاني،
الصحيح في الجواب على كلام الأخباري وتشكيكه في المقام أن يقال بأن مدركات العقل العملي بالانبغاء للانبغاء وعدم الانبغاء أو للحسن والقبح، هذه تعبيرات مترادفة بحسب الحقيقة. مدركات العقل العملي يوجد فيها فيما بينها حالة تزاحم في بعض الموارد، كبرياتها يعني مقتضياتها أصلها لا خلاف بين أحد فيها، حتى بالعناوين التفصيلية مثلا عندما يبحث عن حسن ضرب اليتيم أو قبح ضرب اليتيم لا يشك أحد في أن ضرب اليتيم قبيح، حسن الصدق لا يشك أحد في أن الصدق حسن، حسن الإيثار حسن الإحسان لا يشك أحد في أن الإحسان حسن، قبح الخيانة قبح الكذب لا يشك أحد في أن الخيانة والكذب والعصيان أمر المولى ونحو ذلك، هذه أمور قبيحة لا خلاف بين اثنين في أصل مدركات العقل العملي ومقتضياتها، سواء أرجعناها إلى قضية واحدة أو إلى قضايا عديدة وجمعناهما بنحو المشير في القضيتين اللتين أشار إليهما المشهور، فنفس المقتضيات لا خلاف فيها، إنما الخلاف ينشأ في تطبيقاتها من ناحيتين، الناحية الأولى وقوع التزاحم فيما بينها، فإنه قد يحصل في مورد انطباق حيثيتين، هم الحيثية الحسنة وهم الحيثية القبيحة، فيقع التزاحم بين الحيثيتين في فعل واحد، هذا الفعل الواحد من ناحية مثلا يكون فيه تلك الحيثية القبيحة لأنه كذب مثلا أو ضرب لليتيم، من ناحية أخرى يكون فيه حيثية أخرى حسنة لأنه يكون فيه مثلا إيثارا، يكون فيه خدمة إحسانا للغير، فحينئذ هذا التزاحم الذي يقع بينهما قد يقع اختلاف في هذه الناحية، فشخص يرى هذا التزاحم، الآخر لا يرى هذا التزاحم، لأن تشخيص التزاحم حينئذ كثيرا ما يكون مربوطا بالعقل النظري، يرى تلك الحيثية الأخرى والآخر لا يرى وجود تلك الحيثية الأخرى في هذا الفعل، أو إذا رآها يرجحها أو لا يرجحها، لا يرجح هذا الجانب ذاك يرجح ذاك الجانب، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن أحكام العقل العملي كثيرا ما تكون موضوعاتها مرتفعة بالمصلحة والمفسدة التي هما أمران مربوطان بالعقل النظري، فضرب اليتيم قبيح والكذب قبيح، لكن إذا ترتب على ضرب اليتيم تأديب اليتيم يكون حسنا، إذا ترتب على الكذب مصلحة الإصلاح مثلا بين الاثنين يكون حسنا لا يكون قبيحا، يرتفع قبحه على الأقل، فالحكم بقبح الكذب في موضوعه أخذ أن لا يتوقف عليه مثلا إصلاح ذات البين، أو الحكم بقبح ضرب اليتيم يتوقف على أن لا يكون للتأديب فيه مصلحة التأديب، وهذه المصالح تختلف من مجتمعات إلى مجتمعات، يختلف تشخيصها ويختلف أصلها، فحينئذ يؤدي الاختلاف في هذه المصالح وتشخيصها وتعيينها يؤدي للاختلاف في المدركات العقل العملي، هذا المجتمع يرى أن مصلحته في هذا الفعل، هناك مصلحة في هذا فلا يرى قبحه حينئذ، الآخر لا يرى تلك المصلحة، إما لا يراها أو لا تكون مصلحة له بحسب الحقيقة فيرى قبح الفعل، فالاختلاف بين المجتمعات والأعراف في المدركات العقل العملي ينشأ من أحد هذين العاملين والمنشئين، وكلاهما غير مربوط بأصل مقتضي إدراك الحسن ومقتضي إدراك القبح، هذا أيضا التعليق الثاني. وأما التعليق الثالث وهو أنه أساسا هذا البحث هل هو مفيد أو ليس مفيدا، الصحيح أن هذا البحث ليس مفيدا رغم هذا النزاع في بين الأخبار والأصولي في مدركات العقل العملي، لأن مدركات العقل العملي وإن سمي بالمستقلات العقلية في كلمات القوم أي المدركات العقلية التي يمكن بالاستقلال أن نستفيد نستنبط منها حكما شرعيا، إلا أنه قد تقدم فيما سبق أن مدركات العقل العملي وحدها لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، بل دائما يتوقف استنباط حكم شرعي من إدراك حسن فعل أو قبح فعل إلى أن نضم قاعدة أخرى وكبرى أخرى هي عقلية نظرية وهي قاعدة الملازمة، بينما حكم به العقل حكم به الشرع. هذه الملازمة بينما حكم به العقل حكم به الشرع إذا لم تثبت مجرد إدراك قبح فعل لا يؤدي إلى ثبوت حرمته، أو حسن فعل لا يؤدي إلى ثبوت وجوبه شرعا. إذن فالمستقلات العقلية دائما تحتاج إلى تتميم تلك القاعدة المسماة بقاعدة الملازمة العقلية، وهي قاعدة عقلية نظرية. ونحن في بحث التجلي أثبتنا، وهنا لا نكرر ولا كان في الكتاب مكرر، أثبتنا أنه لا ملازمة، لا توجد ملازمة بين كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. كما أنه أثبتنا العكس، يعني نفينا مدعا معاكس مع هذا المدعى، فإن هناك من كان يدعي أنه يستحيل أن تكون هناك ملازمة، يعني يستحيل أن يكون هناك حكم شرعي في مورد الحكم العقلي لأنه لغو. قلنا فيما سبق لا اللغوية صحيحة ولا الملازمة صحيحة، وإنما لا قد يجعل المولى أمرا أو نهيا في مورد الحسن والقبح العقليين، وقد لا يجعل أمرا ونهيا في مورد الحسن والقبح العقليين، يكتفي بنفس باعثية ومحركية الحسن والقبح العقليين للمكلفين. فلا اللغوية التي ادعاها بعض الأصوليين صحيحة ولا الملازمة التي ادعاها الآخرون تكون صحيحة، وإنما هذه الأحكام العقلية العملية قد يرى الشارع لنكتة شرحناها مفصلا في بحث التجري أن يجعل في موردها أحكام شرعية، وقد لا يجعل إذا لم يجد المقتضي بذلك لا يجعل أحكام شرعية، يكتفي بالإدراك العقلي الموجود. وإذا يأتي خطاب أيضا يكون خطابا إرشاديا ولا يكون خطابا أساسيا. فإذا أنكرنا الملازمة معناه أنه لا يبقى مورد بحسب الحقيقة موضوع لهذا النزاع الأخباري الأصولي في مدركات العقل العملي، سوف لا يكون، يعني سوف لا يكون في الفقه مورد نحن نحتاج فيه بحسب الحقيقة إلى إثبات حكم شرعي بحكم عقلي عملي مجردا عن الدليل الشرعي. فإننا قلنا أنه لا ملازمة، فإذا لم تكن هناك ملازمة فكيف نثبت الحكم الشرعي؟ فهذا النزاع التاريخي المعروف في المدركات العقلية العملية غير صحيح، يعني لا موضوع له، وإنما قد يصح له موضوع في مدركات العقل العملي النظري، أما في مدركات العقل العملي لا موضوع ولا ثمرة لهذا النزاع المعروف بين الأخبارية والأصولية. ثم بعد هذا هناك بحث في نفس المدركات العقلية العملية، أن هذه المدركات العقلية العملية بالحسن والقبح ما هي حقيقتهما وحقيقتها وجوهرها، وهذا أيضا بحث فلسفي ليس بحثا أصوليا، وقد أشير إلى جانب المين في بحث التجري. ولهذا هنا فقط أنا ألخص المدعيات فقط وأقول أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية في حقيقة الأحكام العقلية العملية. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يقول أن الحكم العقلي بالحسن والقبح بالتحسين والتقبيح حكم اعتباري محض، أي من القضايا المشهورات، كما يعبر المحقق الإصفهاني أن الحسن والقبح العقليين قضايا مشهورية اعتبارية وضعها وقررها العقلاء لحفظ نظام حياتهم ومصالحهم النوعية. قد مال إلى ذلك جملة من الفلاسفة وتابعهم جملة من الأصوليين أيضا كالمحقق الإصفهاني، وهو دائما يعبر أن التحسين والتقبيح العقليين قضايا مشهورية لا يقينية، أي قضايا موضوعة من قبل العقلاء والنوع العقلائي. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني هو الذي يقول بأن قضايا التحسين والتقبيح العقليين قضايا حقيقية ليست وضعية، قضايا حقيقية واقعية. هذا الاتجاه تحته ثلاث احتمالات أو أقوال. قول يقول أن الحسن والقبح العقليين قضايا واقعية من سنخ هي ترجع إلى المصلحة والمفسدة، لكن لا المصلحة والمفسدة الشخصيتين، المصلحة والمفسدة النوعيتين. الكذب قبيحون أي فيه مفسدة نوعية، والعدل حسنون أي فيه مصلحة نوعية. هكذا يجعلون يرجعون الحسن والقبح إلى باب المصلحة والمفسدة، لكن المصلحة والمفسدة النوعيتين، وحيث أن المصلحة والمفسدة أمران واقعيان أمور واقعية، فيكون حينئذ هذا ضمن الاتجاه القائل بأن التحسين والتقبيح من الأمور الواقعية. القول الثاني هو القول الذي يرى أن الحسن والقبح أمران حقيقيان وجوديان يرجعان إلى سعة في عالم الوجود، في العالم الوجود الحقيقي للمجردات ولو للوجودات المجردة. فالشيء الفعل الذي يكون حسناً أي الذي يكون مثلاً فعله موجباً لسعة في وجود هذا الإنسان، والفعل الذي يكون قبيحاً يعني الفعل الذي لو فعله لزم نقص وقلة و لزم أمراً عدمياً في وجود ذلك الموجود الذي ارتكب ذلك الأمر القبيح. فيرجع الحسن والقبح إلى منشئين وجوديين ولو بلحاظ الوجودات المجرد العقلية، فيكون العمل الحسن هو الذي يوجب انبساط الوجود المجرد، والعمل القبيح هو الذي يوجب انكماش الوجود المجرد. ذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة ووافقه عليه المحقق الفراساني في بعض فوائده في بعض كلماته في غير الكفاية. هذا أيضا اتجاههم، يعني قول في ضمن الاتجاه الثاني هو الوجود ومراتب الوجود كلها أمور حقيقية وأمور واقعية ليست أمور اعتبارية. قول ثالث تحت هذا الاتجاه الثاني ذهب إليه السيد الشهيد، ادعى أن الحسن والقبح أمران واقعيان لكن غير وجوديين باعتباره مبنى له في باب العقل النظري والعملي معا. وهذا المبنى هو أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. الواقع عبارة عن كل شيء يكون خارج الذهن، خارج التصديق الذهني، له حقيقة وموضوعية، سواء كان المصدق والعالم موجودا أو لم يكن موجودا ذاك ثابت. فالثبوت في خارج الذهن هو لوح الواقع وهو أوسع من لوح الوجود، فإن هناك أمورا لها واقعية لكن ليست من سخوص. وهذا في باب العقل النظري والعملي على حد سواء. في باب العقل النظري له مصادق، في باب العقل العملي أيضا كل مدركات العقل العملي من هذا السن مصادقه. في باب العقل النظري المعقولات الثانوية الفلسفية كالإمكان والضرورة والامتناع، فإن الإمكان والضرورة والامتناع أمور يدركها العقل ويصدق بها تصديقا جازما، مع أن الإمكان والضرورة وسائر الاستلزامات العقلية هذه لا بد أن يكون لها واقعية في واقع. أين واقعيتها؟ واقعيتها في عالم الوجود، وهذا واضح الخلاف. فإن ما يدرك ضرورته ثابت سواء كان الطرفاه موجودين أو كان غير موجودين، كان طرفه موجودا أو لم يكن موجودا. العنقاء ممكن، إمكان العنقاء ثابت سواء وجد عنقاء في الخارج أو لم يوجد عنقاء في الخارج. استحالة اجتماع النقيضين، امتناع اجتماع النقيضين واقعي وهو ليس لا يمكن أن يكون من شؤون الوجود. كيف يمكن أن يكون امتناع النقيضين من شؤون وجود النقيضين؟ فإن النقيضان إذا وجدا إذن لم يمتنع، يلزم الخلف من امتناع اجتماعهما. إذن فهذا الامتناع لا بد أن يكون له وجود وتقرر في لوح نسميه بلوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. يقول السيد الشهيد أن إدراك العقل للحسن والقبح كإدراكه للضرورة والامتناع والإمكان. غاية الآن هناك ضرورة في الوجود أو ضرورة في العقل النظري، هذه ضرورة في العقل العملي، ضرورة في العمل أو ما يسمى عندهم بالضرورة الخلقية. فالعدل ضروري في نظر العقل من الناحية الخلقية، أي ينبغي أن يكون، والظلم ضروري العدم أو ممتنع أي لا ينبغي أن يكون، والانبغاء وعدم الانبغاء أمران واقعيان في لوح الواقع ثابتان، والعقل ليس له إلا التصديق وإلا الإدراك بالبداهة لهذه الأمور الواقعية كإدراكه للمعقولات الثانوية في العقل النظري. هذا أيضا القول الثالث في الاتجاه الثاني. ويوجد اتجاه ثالث ذكرناه فيما سبق، أن يرجع الحسن والقبح العقليان يرجعان إلى باب الابتهاج، إلى حالة ذاتية في العقل، حالة ذاتية في العقل المجرد، وهي حالة الابتهاج نحو الفعل الحسن والإشمئزاز العقلي نحو عن الفعل القبيح. وبهذا تكونان حالتين ذاتيتين عقليتين لا إدراكان لا يكونان إدراكين تصديقيين، وإنما ابتهاج واشمئزاز بحسب الحقيقة. هذا أيضا اتجاه ثالث أشرنا إليه بما سبق. هذا تمام البحث في هذا المقام الثالث.